السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أبي بكر رفيقه في الغار، وعلى عمر قامع الكفار، وعلى عثمان شهيد الدار، وعلى علي القائم بالأسحار، وعلى آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ثم أما بعد، فحياكم الله وبياكم، وجعل الله الجنة مثوانا ومثواكم، وأسأل الله أن يشرح صدورنا وأن ييسر أمورنا وأن يحلل عقدة من ألسنتنا وأن يستخرج منا ما يرضيه، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وها أنا ذا أستعين بالله عز وجل في استقبال أسئلتكم واستفساراتكم، سائلا المولى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى السداد والتوفيق، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. آمين. ولنبدأ مستعينين بالله وحده.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: هل لسجود السهو تشهد أم تسجد وتسلم؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. سجود السهو قد يكون قبل التسليمتين وقد يكون بعد التسليمتين، وهذا يحتاج إلى شيء من البسط، ليس هذا محله، ولكن لا يوجد فيه تشهد، لا يوجد فيه تشهد، والله أعلى وأعلم.
السلام عليكم. بقول يا فضيلة الشيخ، أنا اشتريت حاجة من على النت، فكان عليها عرض تقريبا خصم 50%، فلما اشتراها كانت خلال العرض، فحب بعد انتهاء العرض يرجعها، فلما رجعها هو كان شاريها ب 250، فجي يرجعها فجابوا له 500 على أساس إن إيه ده السعر الأصلي بتاعها يعني، فإيه العمل؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يظهر لي أنه لا حرج في ذلك. لماذا؟ لأنه اشترى وتملك ونقل السلعة. اشترى واحد، اثنين تملك، ثلاثة نقل السلعة، فربما إذا باعها خسر فيها، وربما إذا باعها كسب فيها، وقد قدر الله تعالى له الغنم وإبعاده عن الغرم، والله جل وعلا قال: أحل الله البيع وحرم الربا، والله أعلم.
يعني هل يعتبر فسخ العقد ولا بيع جديد؟ يعني
بيع جديد.
انا دلوقتي لو جيت للشركة بتاعة النت دي وقلت لهم انا بعلكوا حاجة، مش هيرضوا.
هذا بيع جديد حفظك الله. بيع جديد.
احسن ضريب. اذا شخص رضع من امرأة، هل جميع بنات هذه المرأة من المحارم؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا رضع طفل دون العامين من امرأة 5 رضعات فصاعدا، صارت المرضعة أمه وزوجها والده، وأخت المرضعة خالته، وأخو زوج المرضعة عمه، وهكذا. وجميع أولاد المرضعة بنين كانوا أو بنات، هم إخوة لهذا الذي رضع، والله تعالى أعلى وأعلم.
أحسن الله إليكم.
يحرم من والله ما يحرم من النسب.
هل يجوز أن يسمي ولده المجدوب؟
ليه؟
المجدوب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أنصح بذلك، لأن هذا يدل على أن فيه رائحة صوفية من الصوفية التي تجر إلى البدع عياذا بالله. فأين أنت يا أخي من أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن؟ هذا حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأصدقه حارث وهمام. والحديث الذي لا يصح أحب الأسماء إلى الله ما عبد وحمد، لا يصح ذلك. فالذي أنصح به، أين أنت من اسم عبد الله، عبد الرحمن، عبد السميع، عبد العليم، عبد الخالق، عبد الرحمن، عبد الرحيم، إلى غير ذلك. أي نعم، ومن أسماء الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعيد وسعد ومعاذ إلى غير ذلك من الأسماء التي تذكر بالمصلحين والصالحين. والله تعالى أعلى وأعلم.
بيقول لي أمانة عند شخص في مصر بالريال السعودي، فهل يجوز أن يعطي هذا الشخص الأمانة لصديق لي في مصر بالجنيه المصري وصديقي يحولها لي في السعودية بالريال السعودي؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فإن الله تعالى قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والذي يظهر أن معك أمانة ريالات تؤديها ريالات، فإذا وكلك صاحبها أنت تغيرها فلا حرج في ذلك، ولا تتصرف من نفسك، وإنما يكون ذلك على حسب الترتيب الشرعي، والله أعلم.
مقيم بمكة وسكنه في مصر مع أبيه وأمه وأخيه، هل يضحي بمصر أم بمكة؟ علما بأنه استشعر رغبة والده في الأضحية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، إذا ضحى في مصر عند أبويه وزوجته فلا حرج، وإذا ضحى بمكة التي يقيم بها فهو الأصل. الأصل أن يضحي الإنسان في المكان الذي أقام فيه وأتى عليه العيد فيه، والله أعلم.
هل يجوز تسمية حليمة؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا اسم يذكر بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن حليمة أمه في الرضاعة، حليمة السعدية. هذا اسم حسن، ونسأل الله أن يرزقنا الحلم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هل الأفضل الأضحية بخروف أم الاشتراك بسبع في بقرة؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأفضل الأضحية بالخروف، الأفضل الأضحية بالخروف. أي نعم، وسبع البقرة جائز، ولكن الخروف أفضل.
أحسن الله إليكم. حكم من يعمل سمسار يأخذ مبلغ متفق عليه عن كل شهر من فترة الإيجار؟
عن كل شهر فترة الإيجار.
نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السمسار، أنا أمتلك شقة، فقلت للسمسار: أنا أريد بيعها ب300 ألف، وما زاد فهو لك. فإذا تجنب الكذب والغش والخيانة والخديعة، فإن ما يكسبه من جراء ذلك فهو حلال ولا شيء فيه. أي نعم، نسأل الله له البركة. أما إذا كان في الكلام كذب أو غش أو خديعة فهذا محرم ولا يجوز. ولو أن مثلا السمسار قال: سأبيع لك الشقة على أن تعطيني 20 ألف، فأراد أن يقسط له 20 ألف وتراضيا على ذلك فلا بأس. أما أن يكون له مبلغ ثابت في كل شهر فلا، والله أعلم.
أحسن الله عليكم. مقيم في مكة ما يقارب العام والنصف، فهل إذا حج إفراد يحرم من سكنه وهل عليه طواف قدوم؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نعم، يحرم من سكنه بارك الله فيك للحج، وأما العمرة فيخرج لأقرب الحل كالتنعيم أو عرفة أو ما كان على شاكلة ذلك، والله أعلم.
أحسن الله عليكم. رجل مقيم يريد أن يضحي ووالدته تسكن بدولة أخرى، تحثه على ألا يضحي هذا العام، مستشعرة خوفا عليه من الفقر وضيق الحال بسبب ظروفه المادية، ويظنه بالله كبير ويوقن ألا خسارة في التجارة مع الله،
بسم الله
فهل له أن
والحمد
يضحي
لله،
بدون علم والدته
بسم
ودون
الله
أهله؟
والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يطيب خاطره ويضحي، لأن من أسباب الرزق الله تعالى قال في الصحيحين حديث القدسي: أنفق ينفق عليك. أي نعم. ثم إن الله تعالى قال في القرآن العظيم: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. والله جل وعلا قال في القرآن الكريم: فصل لربك وانحر. والله جل وعلا قال في القرآن الكريم: قل إن صلاتي وإيه ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وإن ذبح الأضحية باب من أبواب التقوى، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة بإسناد حسنه شيخنا الألباني رحمه الله: من كان له سعة ولم يضحي، من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. فذهبت طائفة من أهل العلم إلى وجوب الأضحية على القادر بهذا الحديث وغيره، وهذا قول أبي حنيفة وقول عند مالك وقول عند الحنابلة، وقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية الوجوب في الأضحية على القادر وغيره من أهل العلم، والله تعالى أعلى وأعلم.
هل تجوز أن تكون الأضحية في بطنها جنين يعني؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن تزكية الأم تزكية لولدها، فإذا ذبحها أضحية ونزل ابنها حيا يذبح، وإذا نزل غير حي فيعد مذكى لتزكية أمه، ولا حرج في ذلك والله أعلم.
من عليه دين يجوز له أن يضحي؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن سداد الدين أولى من العمرة وأولى من الحج الفريضة، فيكون من باب أولى أن سداده أولى من الأضحية وأولى من العقيقة وما كان على شاكلة ذلك. يا أيها المباركون، إن الله تعالى يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، إلا الدين. فإذا كان هذا حال الشهيد، فكيف حال من يموت غير شهيد؟ والشهيد كما تعلمون يغفر له في أول دفعة من دمه، والشهيد كما تعلمون يؤمن من الفزع الأكبر، والشهيد كما تعلمون يتزوج 72 حورية، نسأل الله الكريم من فضله، والشهيد كما تعلمون يشفع في 70 من أهل بيته، ويلبس تاج الوقار الياقوتة فيه خير من الدنيا وما فيها. هذا الكلام أخبر به من قال الله فيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال للشهيد 6 خصال، وعدد ما سردته على مسامعكم، نسأل الله أن يرزقنا الشهادة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراش، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكما تعلمون أن المسلم إذا مات مبطون أو غريق أو حريق أو تحت هدم أو على ثغر من الثغور فيكون شهيدا. وبالمناسبة إن شيخنا ابن عثيمين رحمة رب العالمين على والدي وعليه، مات مفطوما، وكان وزنه 38 كيلو، 38 كيلو، ومع أن الألم كان يقطع فيه، إلا أنه كان يصر أن يحمل إلى الحرم المكي ليقوم بالتدريس من على فراش المرض حتى يلقى ربه عز وجل وهو يبلغ دين الله تبارك وتعالى. فانظروا إلى هذه الهمة العالية، وانظروا إلى هممنا القاصرة، فإن العكوف على دراسة حياة الرسل والأنبياء والصحابة والتابعين والأئمة المهديين من أمثال سفيان بن عيينة وسفيان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد ومسدد وعلي بن المديني ويحيى بن سعيد القطان وابن دكين وأبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل والبخاري ومسلم والترمذي وابو داود وابن ماجه والنسائي وابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب وابن باز وابن عثيمين والألباني ودكتور محمد جميل غازي وما شاكل من هؤلاء كالعلامة محمد حمد الفقي ومحمد بن عبد الرحيم وصفوة نور الدين والشواذفي وابن غصون وابن حديان وابن غديان، هؤلاء الأماجد من السابقين والمعاصرين، التعرف على تراجمهم وحياتهم يبعث الهمة في طلب العلم الشرعي، ويبعث الهمة في التنافس في العمل الصالح، ويبعث الهمة في الدعوة إلى الله على بصيرة، والتضحية لذلك بالمال والنفس والوقت، وتؤثر الدعوة على راحتك. والله أعلم.
أحسن الله عليكم. حكم من يترك قراءة الفاتحة عمدا في صلاة الجماعة؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، إذا كانت الصلاة جهرية كالفجر أو المغرب أو العشاء والجمعة والعيدين والخسوف والاستسقاء، أقصد الركعة الأولى والثانية، فله وجهة. أن المالكية مثلا قالوا إن قراءة الإمام تشد عن قراءة المأمومين، وإلى ذلك ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وجنح إليه شيخنا العلامة الألباني، وذلك في الصلاة الجهرية دون السرية. أما إذا تعمد ترك قراءة الفاتحة في صلاة الظهر أو العصر وهي صلاة سرية، أو في الثالثة والرابعة من صلاة العشاء، فأبشره ببطلان صلاته، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداج. وقد قرر الفقهاء أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في كل ركعة من الركعات، فرضا كانت أو نافلة. والله أعلم.
أحسن الله إليكم. أيهما أعظم ذنبا، الحلف بالله كذبا أم الحلف بغير الله صدقا؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، الحلف بالله كذب كبيرة من الكبائر، والحلف بغير الله صدقا شرك، والشرك أعظم من الكبيرة. وقد قال أحد كبار علماء الصحابة هو عبد الله بن مسعود: لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بعهد ابن مسعود، أو كما قال سيد كل مولود عليه الصلاة والسلام.
فضيلة الشيخ، هل من مات وترك مالا كثيرا وأولاده أرادوا أن يجعلوا له صدقة جارية، هل تعد صدقة جارية له؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نعم، تعد صدقة جارية له. قد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان، إذا مات مين؟ إنسان، انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. ثم إن الله تعالى قال: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، والولد من سعي أبويه. الولد من سعي أبويه، فقد قام الأولاد بإقامة صدقة جارية له من ماله الذي مآله إليهم، فهو ينتفع بذلك. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على بر الأبناء بالآباء، وهذا فريضة. فالله تعالى قال في القرآن الكريم: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. الله أعلم. نعم.
ما حكم من نذر بشيء ولم يستطع أن يفي به؟
يا أخي غلق، الله يبارك في عمرك، ويحتاج إلى توجيه هذا. تفضل تفضل يا أخي.
ما حكم من نذر بشيء ولم يستطع أن يفي به؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، النذر مكروه ولا يستخرج إلا من البخيل، كما قال ذلك سيد الكرماء وإمام الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام. ولكن إذا نذر الإنسان فيجب عليه أن يفي بنذره، فإن الله تعالى أثنى على الموفين بالنذر، فقال عز وجل في كتابه: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ولكن إذا عجز عن النذر فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: كفارة النذر كفارة يمين، وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم. والله أعلم.
أثابكم الله. يقول: أنا رجل أعمل في البناء، ولكن في بعض المرات يأتيني رجل ويقول لي: أريدك أن تبني لي كذا، فلكن هذا الرجل ماله مختلط، فهل يصح أن أعمل عنده وأخذ من هذا المال؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أنت لا شأن لك بهذا، لأنك أنت تؤدي عملا حلالا وتأخذ مقابله أجرة هي حقك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. والله تعالى قال في كتابه في صدر سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والعقد المبرم بيني وبينك أن أبني لك بيتا أو مسجدا أو ما شاكل ذلك، على أن تعطيني مبلغا كذا، فلا شأن لي أن أنظر في مالك ما دام المبنى الذي سأقيمه ليس فيه حرمة، بمعنى أنني أعرف أن فلانا يريد أن يبني ملهى ليلي يسمونه بالعجمية كباريه، فيكون هذا تعاون على الإثم والعدوان. والله تعالى قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما ما دام الشيء مما أحل الله فيكون الجواب على ما سلف. والله أعلم.
ما هي كرامات الصالحين؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، الله تعالى قال في القرآن العظيم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، إلى آخر الآيات الزاكية. والسؤال الآن: من هو الولي؟ والجواب بحول الملك الوهاب: كل مؤمن تقي هو لله ولي. مؤمن بماذا؟ مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره حلول عمره. وتقي أي عمل بطاعة الله على نور من الله، يرجو ثواب الله، وقد ترك معصية الله على نور من الله، يخشى عقاب الله. فكل مؤمن تقي ولله ولي. وإلى الآن لم أجب على السؤال، والإجابة على السؤال أن ربنا عز وجل قال: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها إيه؟
رزقا.
رزقا. قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله. هذا هو محل الإجابة، أن الله تعالى أيد مريم بكرامات. وكذلك الحديث الثابت في الصحيح، حديث عبد الله بن عمر: الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة، فقالوا: لن ينجينا الله مما نحن فيه إلا إذا توسل كل واحد منا بما وفق له من عمل صالح. فأحدهم توسل ببره لوالديه، والثاني توسل بإعطاء الأجير أجره، والثالث توسل بتركه لجريمة الزنا مع قدرته عليها. فما كان من الله عز وجل إلا أنه استجاب لدعائهم وفرج عنهم وخرجوا. هذه كرامات، هذه إيه؟ كرامات. وهكذا هلم جرة. إذا السؤال: هل يوجد أولياء من الرحمن؟ الجواب: نعم، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. والسؤال الثاني: هل يوجد أولياء للشيطان؟ الجواب: نعم، والذين كفروا أولياؤهم إيه؟ طاغوت، يخرجونهم من النور إلى الظلمات. يبقى يوجد أولياء للرحمن وأولياء للشيطان، ولكل منهما صفات. ولشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب ماتع اسمه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. أي نعم، وبارك الله فيك. وهل يوجد كرامات؟ الجواب: نعم، وقد ذكرت لك نصا من القرآن في شأن مريم عليه السلام، وذكرت لك حديثا في الصحيح وهو: الذين أطبقت عليهم الصخرة، مما يجلي لنا أنه يوجد كرامات. والله أعلم.
أحسن الله عليك. هل صبغ اللحية بالحنة السوداء حرام؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، هذا محل خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من أجاز ذلك، وجمهور أهل العلم على حرمة هذا، والراجح عدم جواز هذا. ودليل ذلك أن والد أبي بكر الصديق لما رضي الله عنه لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فوجد لحيته كالثغامة الشديدة في البياض، فقال عليه الصلاة والسلام: غيروا الشيب وجنبوا السواد. فكلمة جنبوا فعل أمر، أي نعم، وجنبوا السواد. والله أعلم.
أحسن الله عليك. بيقول
وعلى
أنا
فكرة لحيتي ليست سوداء، كتب ده ازاي؟ أي نعم، وإنما هي بني، يعني إيه، مقفول كما يقولون.
يعمل في مدينة العاشر من رمضان، ويعمل من يوم السبت حتى الخميس، ويسكن في سكن الشركة التي يعمل بها، هل يحق له القصر؟
والله يعني بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أنصح أن يتم هنا وأن يتم هنا، لأن مكان العمل مكان إقامة، ومكان الإقامة إقامة. والله أعلم.
هل الحائض مس المصحف بلا حائل؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فالحائض لا تمس المصحف بدون حائل، هذا الجواب. وأما دلالة ذلك قول الله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. وقد بين بعض أهل العلم أن المقصود بقول المطهرون هم الملائكة، وأن المقصود بذلك هو اللوح المحفوظ الذي هو في السماء. ولكن هناك من أهل العلم من استدل على هذا الأمر بهذه الآية أيضا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمس القرآن إلا طاهر، والمقصود من ذلك الطهارة من الحدث، الحدثين الأكبر والأصغر. وإلا فإن المؤمن لا ينجس أبدا حتى ولو كان جنبا. فإذا أرادت الحائض الحافظة للقرآن أن تمسك المصحف لتراجع حتى لا يتفلت منها، من باب حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لو أشد تفلتا من حقوقها، فلا بأس بذلك على أن ترتدي قفازين اللذان يسميان باللغة العجمية جوينتي، حتى لا تباشر مس المصحف بأصابع يديها، ولكن إذا أرادت التعبد فلتتعبد بالدعاء والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والحوقلة والاسترجاع والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وتفضل الأذان وتؤجل التعبد بتلاوة القرآن حتى ينقطع الحيض وتغتسل. أما المعلمة للقرآن والحافظة له أو لقدر منه وخشية من تفلته فلتصنع ما أشرت عليها به فيما سلف من جوابي. الله أعلم.
شيخنا بعض الناس لا يحب دراسة العقيدة خصوصا مسألة القضاء والقدر، فبما تنصحه؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، إن الله تعالى قال آمرا في كتابه: فاعلم، فاعلم فعل إيه؟ أمر. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك. والإمام البخاري رحمه الله قال مترجما: باب العلم قبل القول والعمل. وأول آية في كتاب ربنا أنزلت يا أبا بكر ما هي؟ أحسنت، اقرأ. هي أول آية أنزلت في كتاب الله، فحسن القرآن على العلم وتبجيله وطلبه والعمل به. ثم إن أصول الإيمان ستة، ألا وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره. فلو سقط أصل من هذه الأصول لا يكون الإنسان مؤمنا، أي لا يكون مسلما. أي نعم، فلا بد من دراسة هذا، لكن على المدرس ألا يقدم دراسة فلسفية، إنما دراسة بارك الله فيك إيمانية مبسطة. والذي يعني يجعل دراسة العقيدة ميسورة سهلة أن تطعمها بثلاثة أشياء: بالآية القرآنية وتفسيرها، والحديث النبوي الصحيح وشرحه، والقصص الثابت الصحيح الذي يجلي الأصل الذي أنت تريد بارك الله فيك أن تشرحه. مثلا أنا أقول أن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا التفسير النبوي من سيدنا جبريل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، كيف أجلي هذا؟ أقول: ثبت أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خرج فوجد غلاما يرعى بعض رؤوس من الغنم، فقال له: أعطنا غنمه. قال: إن الغنم ملك لسيدي وليست لي. قال: إذا جاء سيدك فقل له إن الذئب قد أكلها. ويريد أن يصل بذلك معه إلى نهاية الاختبار، فقال له: إذا قلت ذلك لسيد الأصغر فماذا أقول لسيد الأكبر وهو الله؟ فصار ابن عمر يردد هذه العبارة حتى زي مسرورا منسجما بها لما تحقق فيه من إحسان. ثم سأل عن سيده واشترى منه هذا الغلام، ثم اشترى من سيده رؤوس الغنم، ثم قال له: أنت حر لوجه الله، ورؤوس الغنم هذه هدية تستعين بها بعض الله عز وجل على حياتك. فبكلمة وهي معنى الإحسان يعني جعلته حرا من الرق في الدنيا، فكيف من الآخرة؟ مثل هذه القصص الثابتة الصحيحة تجلي معنى من المعاني الإيه العقلية، وهكذا يعني إيه هلم جرى بارك الله. نعم.
خوفه من دراسة القضاء والقدر يعني خوفا من الزلل والخوض في أمور لا يتحملها العقل، هل ذلك معتبر أم لا؟
هو بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، القضاء والقدر رقم واحد أصل من أصول الإيمان الست. رقم اثنين، هما كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا. يعني إيه؟ إذا قلنا القضاء والقدر، فالقضاء هو ما أمر الله به، والقدر هو ما قدره الله. وإذا قلنا القضاء فهو القدر، وإذا قلنا القدر فهو القضاء. ده رقم اثنين. طب رقم ثلاثة، القضاء والقدر له أربع مراتب. العلم والكتابة والمشيئة والخلق. العلم يعني إيه؟ يعني أن الله علم ما كان وما يكون وما لا يكون، لو كان كيف كان يكون، أي علم الماضي والحاضر والمستقبل، ولا يتم شيء في كون الله إلا بإرادة من الله. والإرادة دي تنقسم قسمين، إرادة شرعية وإرادة كونية. فاجتماعنا الآن إرادة شرعية كونية، يعني إيه؟ يعني قدرها الله كونا ويحبها إيه؟ شرع. طب واحد زنى، إرادة كونية، أرادها الله كونا ولا يحبها إيه؟ شرعا، وهكذا هلم جر. والكتابة أي أن كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ، ها؟ والمشيئة أي ما شاء الله كان وما لم يشأ إيه؟ لم يكن. أي نعم. والعلم والكتابة والمشيئة والخلق، ألا له الخلق والإيه؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أي نعم. مراتب القدر: العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. تمام كده؟ أي نعم. ثم القضاء والقدر يحتج به على المصائب والآلام، ولا يحتج به في العيوب والآثام. فأقول مثلا: مات أبي بقدر الله، وخسرت في تجارتي بقدر الله، ولا أقول تركت الصلاة بقدر الله، أو سرقت بقدر الله، أو زنيت بقدر الله. فإن رجلا سارق أراد عمر أن يقيم عليه الحد، قال: ما سرقت إلا بقدر الله يا أمير المؤمنين. قال: وأنا أقطع يدك بقدر الله. كذلك أيضا يعني أن قضاء القدر، بارك الله فيك، تعرف بقى يعني بسرعة وليس بالتفصيل، يعني إن ما قدر الله يصير. فمثلا في ليلة القدر: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين. فبالتالي فيها يفرق كل أمر إيه؟ حكيم. فيها يفرق كل أمر حكيم. ده التقدير الحولي. التقدير إيه؟ التقدير الحولي. التقدير إيه؟ الحولي يعني السنوي. أين؟ طب وأنت في بطن أمك يكتب أجلك ورزقك وعملك وشقي أنت وسعيد. حتى أي نعم. حتى ما إزاي؟ أي نعم. فهذا وأنت في بطن أمك. وهذا بارك الله فيك كده. وكذلك أخذ عليك الميثاق وأنت في ظهر أبيك آدم. والأمر يعني بسطه أكثر من ذلك، ليس هذا محله، وإنما أردت أن أعطيك إشارات سريعة حتى تعرف أن الأمر سهل ويسير وليس فيه صعوبة، والحمد لله، ولا بد من دراسته. والله أعلم.
حكم قول ما شاء الله وشاء القدر.
لا يجوز.
أحسن الله إليكم. كيف يحاسبنا الله على المعاصي وقد قدرها؟
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدرها كونا ولم يقدرها شرعا. يعني قدرها كونا، يعني أرادها كونا ولم يريدها شرعا. أرادها كونا يعني إيه؟ يعني لا يحدث في كون الله شيء إلا بإرادته. إلا إيه؟ ولا يريدها شرعا، أي لا يحبها شرعا، لأنها معصية الله. يبقى في إرادة كونية وفي إرادة إيه؟ شرعية. فالزنا، السرقة، القتل، قذف المحصنات، الربا، أكل مال اليتيم، التولي يوم الزحف، الغيبة، النميمة، الكذب، شهادة الزور، ترك الصلاة، ترك الزكاة، كل ذلك إرادة كونية وليست إرادة إيه؟ شرعية. والله
هل توجد صلاة اسمها الصلاة النارية؟
الجواب: لا يوجد صلاة اسمها صلاة نارية. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وبين أن هناك فروض خمسة، وهي إيه يا عاصم؟ بسرعة. وهي إيه يا بكر؟ يا أبا بكر بسرعة. الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. أنا لا أريد أن تكونوا كراسي كالكراسي التي تجلسون عليها، كما لا أريد أن تكونوا جدر كالتي تجلسون بينها زي الجدار، وإنما أريد أن تكونوا طلاب علم مستيقظين. التقط هذا بسرعة. أي نعم. فالله فرض علينا الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. وأما السنن فهناك سنة مطلقة وهناك إيه؟ مقيدة. المقيدة اللي هي قبل الصلوات وبعد الصلوات، والمطلقة أنت تصلي. تمام كده؟ في حاجة اسمها قيام الليل وحاجة اسمها ضحى. أي نعم. بس خلاص الكلام. أما صلاة نارية لا يوجد صلاة نارية.
بماذا تنصح في كيفية طلب العلم؟
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد: أولا أنصح نفسي وأنصح عموم الأمة بالإخلاص في المعتقد والقول والعمل، ثم أنصح باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الحركة والسكنة. أي نعم، عليه الصلاة والسلام، ظاهرا وباطنا. ثم أنصحك بأن تلزم شيخا عالما مربيا، يربيك على الأدب القرآني والأدب النبوي والأدب السلفي. أين؟ وبعدما يربيك يعلم. فالأدب أولا، الأدب أولا. ورحم الله شيخ العلامة محمد نسيب الرفاعي، كان يقول لي يا أستاذ، هكذا كان يقول لي: علم قليل مع أدب كثير يثمر ثمرة عظيمة، وعلم كثير مع أدب قليل ثمرته ضعيفة. هكذا رحمة الله على والدي وعليه، كان يكرر لي هذه العبارة، ولقد رأيت فيه من التواضع والأدب والأخلاق ما يستغرب له الناس. وقد شرفت بالجلوس تحت أقدامه ومعرفتي وهو فوق الثمانين من عمره. أين رحمة الله عليه؟
بيسأل عن حكم الاحتفال بالمولد النبوي، وهل هناك كيفية معينة نخصص بها هذا اليوم بالاحتفال؟
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاحتفال بالمولد النبوي بدعة، وذلك لما ثبت في الصحيحين من حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا الحديث من الأحاديث الخمسة التي يدور عليها الدين. ثم أقول: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم هم أعلم بالشرع أم نحن؟ طيب السؤال الثاني: هم أتقى لله أم نحن؟ طيب السؤال الثالث: هم أحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أم نحن؟ يبقى أقررنا أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم هم أعلم بشرع الله منا، هم أتقى لله منا، هم أتبع للنبي صلى الله عليه وسلم منا، ومع ذلك لم يحتفلوا بالمولد النبوي. يبقى لو كان خيرا لسبقونا إليه، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود والترمذي بإسناد حسن صحيح من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وفي رواية النسائي: وكل ضلالة في النار. والله أعلم.
أفادكم الله. بيسأل عن حكم استخراج جثث الفراعنة، بيقول: أليسوا أموات ولهم حرمة؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، إذا كنت طالبا في كلية الطب وأنت محتاج إلى جمجمة، وتعرف أن هذه مقبرة فرعونية وستخرج الجمجمة حتى تذاكر عليها، فهذا لا حرج فيه. أما إذا كانت جمجمة لمسلم فهذا لا يجوز، ولواحد من أهل الكتاب غير المحاربين فهذا لا يجوز. أما إذا كان رجل فرعوني فهذا يجوز للمصلحة الشرعية، وهو مذاكرة طالب كلية الطب على هذه الجمجمة أو على الساق أو على الذراع أو ما كان على شاكلة ذلك مما يحتاجه طلاب الطب في دراستهم. والله أعلم.
بيقول: لا يوجد شيوخ عندنا، ماذا أفعل؟ ولم يعد مجالس علم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، الآن عندك قناة اسمها قناة الندى، قناة سلفية محضة. أي نعم، وفيها مجالس علم لعلماء ربانيين متخصصين، أنصحك بها. هذه واحدة. الثانية عندك قناة الرحمة، حتى إزاي؟ عندك قناة المعالي، عندك قناة المجد،
زاد
حتى
كانت زاد
قناة زاد. يبقى على رأس هذه القنوات في نظري أنا قناة الندى أولا، ثم المجد ثانيا، ثم الرحمة. أي نعم. بارك الله في عمري. والشبكة العنكبوتية، علماؤنا، مشايخنا، إخواننا، أبناؤنا من الدعاء لهم محاضرات ودروس نافعة للغاية في شتى علوم الدين. وعلى سبيل المثال، وليس الحصر، هذا البرنامج في كل يوم من الأيام يتفضل علينا عالم من العلماء من أمثال شيخنا مصطفى العدوي، وشيخنا وحيد بن عبد السلام بالي، شيخنا الدكتور رامي الشربيني، وغيره من أسيادنا من أهل العلم يقومون بالإجابات على الأسئلة. أي نعم، فضيلة الشيخ عبد الفتاح أيضا صوفي وغيره من المشايخ والعلماء. أين؟ فالحمد لله الآن الشبكة العنكبوتية والفضائيات وطبيعة الكتب المحققة ميسرة ولله المنة، فأنصح بذلك على أن يكون لك صلة مع عالم رباني من خلال الهاتف، يقول لك احفظ كذا اقرأ كذا يعني وتراجعه يعني. والله أعلم.
أثابكم الله. من شروط صحة الصلاة النية، فكيف تكون؟
هو بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أهل العلم من قال أن النية من شروط صحة الصلاة، وأكثرهم يقول أنها من أركان الصلاة. أنها من إيه؟ أركان الصلاة. وكل والشرط والركن لا بد منهما، لكن الشرط يكون قبل فعل الشيء والركن يكون في الشيء يعني. فالنية أن تنوي بقلبك أنك ستصلي الفجر أو الظهر أو العصر أو العشاء. أي نعم. تنوي بقلبك والله. ثم إن أنا أريد أن أسألك سؤالا، أنت لو خرجت من البيت في الساعة 4:30 صباح، وأي واحد أنا سألته أقول هذا الرجل أين متجه؟ هيقول لي أنا صلاة الصبح ولا صلاة الفجر، يعني حتى اللي ماشي عارف. وما الذي أقامك من منامك؟ والنوم لذيذ خاصة في الشتاء في برد، وعندنا في الريف وحلة، ها يبقى مطر هابط وبرد وحلة، وانت ايه ماشي ايه من ايه؟ كل هذه نية، كل هذه ايه؟ نية. على كل حال النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، والجهر بها أقبح من ذلك، كما قال شيخنا الإمام ابن باز وغيره من أهل العلم. والله أعلم.
دخل في الصلاة ومع بداية دخوله فركع الإمام دون أن يدخل أو يقرأ أي آية من الفاتحة، فماذا عليه؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، إذا أدرك المأموم الإمام في الركوع فتعد ركعة ما دام أتى بتكبيرة الإحرام وهو قائم. وإيه؟ إن البعض يكبر تكبيرة الإحرام وهو منحني، فهذا لا يجوز. لا يجوز.
أحسن الله عليكم.
إليكم.
بيقول في صديق ليه بيدرس العقيدة على يد شيخ مخالف في المنهج، يعني بحجة الحذر منها، ولكنه يعني بدأ يقتنع ببعض الأمور في هذه العقيدة الفاسدة، فما تنصحه؟
أنصح أن يتقي الله تبارك وتعالى، وألا يدرس العقيدة إلا على يد عالم سلفي ينهج منهج النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين رضوان الله تعالى عليهم. نعم.
أثابكم
يعني
الله.
أنا أنصحه بمثلا العقيدة الطحاوية، العقيدة الواسطية، كتاب التوحيد لابن خزيمة، كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب، زي أصول الاعتقاد عند أهل السنة الإمام اللالكائي إلى غير ذلك يعني. هذا الذي أنصح به.
أحسن الله عليكم وجزاكم الله خير، ونكتفي بهذا القدر. جزاكم الله
طيب،
خير.
وهذا وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من النفس والشيطان، والله ورسوله من براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بإخواننا، كيف حالكم؟ الحمد لله.